صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون قضية اليوم، تتابعونه من جنوب السودان. برنامجكم عشان صحتكم يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعين جديد الراهن السياسي تتابعونه من جنوب السودان عبر نشرتنا الإخبارية. ومستمعين نفرد مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم من السودان، لنختتم الجولة مستمعين بنشرتنا الإخبارية من السودان. كل هذا مستمعين تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
بديت
تستمعون لبرنامجكم عشان صحتكم، وهي مساحة مستمعينا نفرد فيها رشدة طبية لكم مستمعينا عبر أثير تمازج. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بستعانه لبن طبيعي حاجة الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين راديو تمازج ومتابعين برنامج عشان صحتكم، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللي احنا ماشيين نسلط الضوء على واحد من أمراض العيون. وبداية احنا ماشيين نستمع لواحدة من الحالات اللي هي كانت تعرضت لعمى، وبعد العملية هي استعادت النظر حقها. هي هتحكي لنا القصة بتاعتها، وبعد ذلك احنا هنمشي ونسمع لأخصائية أمراض العيون. إذا ما بعد نرحب ب نيانكور ديو. إذا مرحب بك نيانكور.
نمام يعني هو جاي جريدة بعد دول بعد قوم كبير وليتو مام يعني بعد ولد جاكو وشغل بتعمل بطرون لجاو بغلغل دي قدام مشاهد لبانلا لاود جيبوا لي سبب بطاريكم هو نسي بيجوا مشاهد غاتين لاود جيبوا لي لمبات بتاعنا أنا دار سبب قريب علي سانتونو دانا سبب ما عنده يو دول خبير ما عنده يو ومشاهد ورا فمينا قاعدين أمي عمين جوا لا دو جال مين لا دو جنات اوليتو انت دارين لاقول ماي بكلامي.
نعم مستمعينا في كل مكان، زي ما احنا سمعنا من نيانكور، هي قالت انه هي ما مولوده عميانه، لكن نسبه لظروف معين هي فقدت النظر بتاعتها، لكن بعد العمليه هي استعادت النظر. اذا ماشين كمان نرحب باخصائيه امراض العيون دكتور جاف بول، كمان مش تكلمنا اكثر عن مرض الجلاكوما. اذا دكتور اجا انت مرحب في برنامج عشان صحتكم، مرحب بك.
اوكي شكرا. طبعا بالعرض البسيط، الجلاكوما هو المويه الزرقاء. اي فعشان انا اعرف الجلاكوما هو مجموعه من الديس اوردر اللي هو قاعد تحصل اضطرابات. الاضطرابات اللي بتحصل دائما عباره عن يكون الضغط العين مرتفع، وعندنا التيست كده بنعمله اسمه فيجوال فيلد، بيكون فوقه التغييرات لما تعمله ما بيكون نورمال. ولما تفحص في العين بتشوف بنعمل دايليتيشن اللي هو بنفتح العين وفي جهاز كده بنستخدمه بنشوف العضة اللي هو اوبتيك ناف. لما بننظر على الاوبتيك ناف بنلقاه متغير ولونه بقى ابيض. كل الحاجات دي مع بعض ده بنادوه الجلاكوما باللغة البسيطة.
أوكي تمام خالص. طيب دعنا نشوف شنو الأسباب اللي بيخلي الزول يصاب بمرض الجلاكوما.
أسباب بتاعة الجلاكوما طبعا ما في سبب واحد بيقول إنه السبب ده مسبب، لكن في مجموعة من الأسباب. مثلا إنه في بعض الأدوية بيتناولها الإنسان زي الكورتيكوستيرويد. طبعا الأدوية دي ما مفروض تمشي تأخذها من الصيدلية لأنها سمتين بتكون سبب رئيسي إنه الضغط بتاعت العين يرتفع، ولو الضغط ارتفع لزمن طويل ممكن يسبب الأسباب الثانية اللي هو يغير في العصب اللي هو أوبتيك نيرف، يغير لنا في الفيجوال فيلد. ثانيا احنا كأفارق معرضين إنه يجينا الجلاكوما في العمر بتاع بعد الأربعين. سو دائما أحسن إنه شنو الناس تمشي وتفحص يعني بعد العمر بتاعة الأربعين، especially لو في زول في الأسرة عنده الموية الزرقة. ده من الأسباب. ثم تانيا في أسباب تانية زي إنه حصل ضرب للعين. مثلا الدوك ضربة ببنية في عينك. ده واحد من الأسباب ممكن يخلي ضغط العين يرتفع يأثر في المخرج بتاعة الموية بتاعة العين. ثانيا للناس اللي عندها الدايبيتس اللي هو السكري، عشان كده دائما بنحبس انه اي زول مجرد ما الدكتور بتاعه الباطنيه يقول لك عندك سكري مفروض ثاني حاجه طوالي تمشي لاخصائي بتاعه العيون عشان يعمل لك جدول دوري انه يفحص عينك، لانه سمتايم بيحصل نمو للبلاد فازلز الشعيعات في الأنغول بينمو وبيقوم بيحصل شنو؟ بيقفل الزاوية اللي بيطلع منه الموية، سو بيخلي الضغط العين يرتفع. سو في أسباب كثيرة يعني ما في سبب واحد كده.
طيب دكتورة، إذا الواحد أصيب بمرض الجلاكوما وبعد ذاك مثلا لفترة متأخر حتى بعد ذاك مشى الدكتور أحمل في نفسه وقعد في البيت، المهمة مشى عشان يتابع، دي نشوف المضاعفات بتاعت المرض بيكون شنو؟
أوكي. المضاعفات بتاعت المرض بيكون إنه يحصل لك شنو؟ بيحصل إنه عمى، والعمى ده دائما ما بيرجع، يعني العصب لو يتأثر ما بيرجع. عشان كده دائما بنفضل إنه الزول لو حصل أعراض مثلا، لأنه الجلاكوما ده ما عنده أعراض بيجي دائما سايلنت يعني صامت ما بيظهر. لما يجي يظهر الأعراض مفروض طوالي تمشي تقابل الدكتور عشان المضاعفات دي يعني ما تحصل لك العمى.
تمام. طيب شنو الأعراض؟ انت ذكرتي انه اذا ظهر أعراض
الأعراض والعلامات بتاعت الموية الزرقاء اللي هو الجلاكوما طبعا بتختلف من لانه الجلاكوما ده انواع، في نوع بيصيب الشفة وفي نوع بيصيب الناس الكبار. يلا النوع اللي بيصيب الشفع ده طبعا بناديه كونجنيتال اللي هو الجنب يكون طالع من بطن امه بالاعراض بتاعت شنو الجلاكوما. اللي واحده منها دائما لو جناك ولدته عينه مثلا المحل الاسود اللي بيبرد ده اللي هو الغرنيه بناديه لو ابيض ده معناه شنو؟ لازم تقابل دكتور بتاع عيون. ثاني حاجة العين بيكون كبير يعني بتشوف إنه شنو؟ عين الجنة ده المحل الأسود اللي احنا بنشوفه ده بنشوفه زايد ما زي العيون بتاعت العيال الطبيعي. كويس؟
نعم.
والجنة سمتاين بيكون عنده موية كثيرة طالع من عينه الاثنين. والجنة ما بيقدر يفتح عينه عشان يشوف الشمس. ده طوالي انت ما تقعدي به في البيت كأم، لازم تقابلي اخصائي بتاع عيون، ما اخصائي ما اي زول ساكت. اما بالنسبه للناس الكبار بيجوك فمتين بيقول لك عيني بيوجع. معناه شنو؟ ده لما الضغط يكون مرتفع شديد عينه بيوجع. ده المراحل المتاخره او في نفس الوقت ما بيشوف كويس. احنا لما نيجي نعمل فحوصات والكشوفات بعد ذاك بنكتشف إنه الزول ده عنده الجلوكوما.
عرفت إنه الطفل أو الزول الكبير ده مصاب بمرض الجلوكوما. ده نشوف العلاج اللي بتدوه له شنو؟
أوكي، طبعا العلاج بيختلف حسب المراحل وحسب العمر بتاع المريض. بالنسبة للعيال straight forward، نحن دائما بنعمل عمليات. الدواء بتديه لكن ما لفترة طويلة، الفترة اللي انت قاعد تجهز فيه العيان عشان يعمل العملية انت ما بتقوم منتظر، لأنه الجنب قاعد يكون يحصل ما بينتظر الدمار انه الضغط العين مرتفع وانت ما عملت حاجة. حيكوث مور دامج، حيسبب لك أضرار أكتر. فإحنا بنفضل إنه في المرحلة ده عشان أنت تجهز الأهل، توري الأم عشان تمشي تجهز نفسيا نفسيا إنه جانا ماشي العملية والتخدير. أنت لازم تفوت العيان في الدواء اللي هو الميديسين علاج بالدواء اللي هو قطرات. بعد ذلك لكن العلاج النهائي العملية. بالنسبة للناس الكبار حسب المرحلة بتاع العلاج، طبعا في شباب بيجوا في شباب مرحلة بتاعة عمر لسه ناس 25 ناس 30، انت ممكن تديهم دواء لعمرهم كلهم. في علاج بالليزر، العلاج بالليزر ده بيفتح محل المجاري في حاجة اسمها ترابيكلا عشان شنو يخرج المياه الزايدة في العين عشان ما ياخدوا علاج لزمن طويل، لأنه الأدوية كمان سامتاين عندها مضاعفات حقينها. أما بالنسبة للناس الكبار في علاجات اللي هو قطرات بنديها ليهم. وفي مرحلة كمان سامتاين العلاج ما بيساعد، بنقوم نعمل عملية.
نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم. لحد ما نتقابل تاني، دايما بتمنى لكم الصحة والعافية. إلى اللقاء.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بستعمل لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
بعشان صحتكم مستمعينا نصل وياكم لهذا الفاصل الموسيقي، ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة.
توبة معاي انت مع المظاهر، فرعيت وفايا وقربك عيني ظاهر. فاكرك معايا فاكرك وانت مع مرعيت وفايا وقربك عيني ظاهر. وكنت في يوم لغاي في يوم لغاي فرحتك الصغير، اليوم التصنع فنان
هذا الفاصل الموسيقي مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو للعام 2024. في مقدمة النشرة تتابعون: عودة الهدوء إلى ملكال بعد أعمال عنف قبل قتل فيها 9 أشخاص. مقتل نظامي وصومالي في كمين على طريق نجيرو كوبويتا. البرهان يطلع جنوب السودان على أمن النفط. والسعودية تتعهد بتقديم أكثر من $1,000,000 لمساعدة العائدين إلى جنوب السودان. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. قالت شرطة ولاية أعلى النيل بجنوب السودان إن هدوءا نسبيا عاد إلى مدينة ملكال بعد أحداث العنف القبلي التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي. وشهدت مدينة ملكال أعمال عنف قبلي قتل من خلاله 9 أشخاص وجرح 7 آخرين. وأوضح اللواء تشول أتيم مدير شرطة الولاية في مقابلة مع راديو تمازج مساء الاثنين أن الهدوء عاد إلى المدينة وتم فتح الأسواق وأصبحت حركة الناس عادية. وقال أن حكومة الولاية بدأت التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى التوتر الأمني داخل مدينة ملكال ومقر بعثة الأمم المتحدة لحماية المدنيين التي أدت إلى قتلى وجرحى. وقال إن الخلافات القبلية فاقمت الأزمة، مبينا أنهم استعانوا بقوة عسكرية من خارج مدينة ملكال لتعزيز الأمن ومنع اتساع دائرة الانفلات الأمني. وقالت الشرطة إن وفدا حكوميا تعرض للاعتداء ورميهم بالحجارة في أثناء تشييع جثمان إحدى ضحايا أعمال العنف. وقالت مصادر محلية لراديو تمازج إن الحكومة قامت بنشر قوات من الأمن والجيش حول مقر بعثة الأمم المتحدة في ملكال لمنع تصعيد العنف، فيما أفادت المصدر أن أبناء قبيلة الشلوك داخل مدينة ملكال احتموا في الكنائس ومنزل الحاكم بحثاً عن الحماية. شهدت مدينة ملكال أعمال عنف قبلي متقطع بين الشلوك ودينكا أفدان من وقت لآخر أدت إلى عمليات القتل تنفذها مسلحون مجهولون تستهدف الأشخاص بصورة قبلي. وتحول مدينة ملكال إلى مركز للصراع بين الدينكا والشلوك حول تبعية المدينة بعد قرارات الرئيس الفكير في العام 2015 و2000 بتقسيم البلاد إلى 32 ولاية والتي قام الرئيس بحلها في العام 2018 و2000. قتل جنديا بقوات دفاع شعب جنوب السودان وتاجر صومالي الجنسية، وأصيب أجنبيان أوقاندي وكيني بجروح في كمين على طريق نجرو كوبيتا يوم الأحد هذا الأسبوع. وقع الحادث عندما كانت سيارات تجارية تابعة لشركة مينينغ وارشام في طريقها إلى مدينة كوبيتا لشراء الوقود لأنشطة تعدين الزحف، لكنها وقعت في أيدي مهاجمين مجهولين. وأفادت السلطات أن المجرمين المشتبه بهم اشتبكوا مع قوات الأمن التي أرسلت إلى مكان الحادث دون وقوع إصابات. يوم الثلاثاء الماضي قتل شخص يبلغ من العمر 34 عاما على نفس الطريق. وقال السلطان لوتوكيوم لوكانغ ويليوم كبير سلاطين ناجيرو لراديو تمازج إن الحادث وقع في الساعة 8 صباحا مبينا أنه تم نقل القتيل إلى مستشفى كويت المدني لإجراء فحوصات، فيما تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية. وتابع، كان السيارة تابعة لشركة مينينغ ورشم مسافرة من نيجيرو إلى كويت، عندما تعرضت لكمين من قبل المجرمين وقتل سائق وجندي في نامورنيانغ، بينما أصيب اثنان آخرين كيني ويوقندي. وقال وقع الحادث حوالي الساعة 8 صباحا، والجنود لاحقوا المهاجمين مما أدى إلى حدوث اشتباك معهم، لكن مكان وجودهم الحالي غير معروف. وأكد بنديكيت لوكورو قائد الشباب في مقاطعة بودي وقوع الحادث، واتهم أصحاب التبوسة كرال في كوبويتا الجنوبية بالمسؤولية في نصب الكمين، فيما دعا إلى التدخل وتحديد الجنان لتحقيق العدالة. واعترف بول لوكالي لومانا محافظ مقاطعة كوبويتا الجنوبية بأن شباب من كارينغا نصبوا كمينا لسيارة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين. وذكر أنه تم نشر قوات الأمن والقادة الأمنيين للتحقيق وتعقب المجرمين المشتبه بهم في كارينغا. من جانبه، قال الطبيب جون أيزاك المدير الطبي لمستشفى كوبيت المدني أن جرح الاثنين أصيبا بكدمات وإصابات في أنسجة الرخوة في أرجلهما وأيديهما، وإنهم يتلقون العلاج حاليا في المستشفى وحالتهم في تحسن. وتابع، تم إهدار شخصين متوفين ويخضع اثنان من المصابين للعلاج، وحالتهم ليست خطيرة لكن لديهم كدمات في أجسادهم. سمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرحان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والغايد الأعلى للقوات المسلحة السودانية رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفا كير مايارجيت بشأن العلاقات الثنائية والأمن النفطي. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن البرحان تلقى رسالة من مبعوث الرئيس كير تود جلواك، وركزت الرسالة على تعزيز وتطوير العلاقة بين السودان وجنوب السودان. ووصل تود جلواك المبعوث الرئيسي إلى بور السودان الأحد على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزيري شؤون الرئاسة والبترول في جنوب السودان. وقال المستشار الأمني تود جلواك في تصريح صحفي إنه التقى بالبرحان لبحث نفط جنوب السودان، وأشار إلى أن خطوط أنابيب نقل النفط تعطلت بسبب الحرب الدائرة في السودان بسبب استمرار الاشتباكات العسكرية. وأوضح توت أن البرحان وعد بالمساعدة في ضمان تدفق نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، وقال إنهما اتفقا على تنظيم اجتماع بين وزارتي النفط في البلدين لمعالجة هذه القضية التي تعتبر بالغة الأهمية لكل البلدين. وتعرض خط أنابيب النفط في جنوب السودان إلى الأسواق الدولية والذي يمر عبر السودان المجاور لأضرار نتيجة القتال بين الأطراف المتحاربة في السودان. ويعتبر الدخل من صادرات النفط أمراً بالغ الأهمية لحكومة جنوب السودان. وأدت الحرب في السودان المجاور إلى انخفاض حاد في عائدات النفط، مما أثار مخاوف من احتمال انهيار اقتصاد جنوب السودان. ووقع الحادث في أوائل فبراير الماضي، مما دفع شركة دار للنفط البترولية إلى تعليق التحميلات، وحدث تمزق في ولاية النيل الأبيض السودانية، وهي منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السري شبه العسكرية السودانية التي تقاتل الجيش السوداني من أجل السلطة في البلاد. ولم يتمكن فريق من الخبراء الفنيين من إصلاح خط الأنابيب بسبب القتال المستمر. لقي شخصين على الأقل مصرعهما وأصيب 5 آخرون بجروح إثر اصطدام 3 دراجات نارية في مدينة كوبويتا بولاية الشرق الاستوائية بجنوب السودان يوم الأحد. وقع الحادث بعد أن اصطدمت دراجة نارية امرأة كانت تعبر الطريق وأصيبت بجروح، لكن الأمر أدت إلى اصطدام دراجتين ناريتين كانا مسرعتين، أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 4 أشخاص آخرين. وبحسب السلطات، تم نقل المصابين إلى مستشفى كوبيت المدني لتلقي الرعاية الطبية. وقال الرايت مناوى ستالي مدير شرطة المرور في كوبيتا لراديو تمازج أنه تم إبلاغ شرطة المرور بالحادث في حوالي الساعة 6 مساء، مشيرا إلى أن الحادث وقع بين الدراجتين الناريتين بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين. وتابع وقع الحادث وتم إبلاغنا به في حوالي الساعة 6:30 مساء لاصطدام دراجتين، تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى وتوفى 2 منهم رجل وامرأة.
حقيقة قادس كان حصل مباري وريبورت كان جال لنا ساعة 6:30 في المساء دون يوم 2 في شهر مباري موتر وموتر عمل حادث فعلا في جابوا ناس مشيشة 5 نفر بطل و 2 جاب ماتوا نسبوت الناس الماتوا ديل في نفرين واحد راجل وواحد مرة الزول الراجل ده عمره 26 سنة وكان يعصايد يلو راه في بيت عمره كبير ده ما معروف لأنه مات اسم بتاعه واحد نقاي بس من بنات الطبوسط الزول الثاني المات ده اسم جيم السبيب كماندو قامسة ده أم المسؤول مراسة ده في مستشفى كوبويتا سيفل هوسبيتال وكان جاي في سبيد.
وأكد جمعة جوستين المدير التنفيذي لمقاطعة كوبويتا الجنوبية وقوع الحادث وقال إنها نتيجة التحور في قيادة الدراجة النارية. وحث سائقي السيارات والدراجات النارية على مراعاة قواعد السلامة عند القيادة.
حادث مرور مباركية تقريبا ده في تاريخ 2008 قبل 2008 زين والله كان موتر قرص زين موتر كده من ناحية هذا ما عمل هذا الشيء ده ما سر ده كله ماتوا ده معلوماتنا في نيت ده مات ولاد ده وروم كم مرة قبل كده حصل هذا ذاته وحتى ما استعمل السؤال يتكلم معهم كثيرين لازم كده مرديس كلام بتاع جيري شديد ده ما بعرفه في تين مباراة زين يا خلا كلام ده يعمل نفسي زين أو بسيط ما تين حديث ده أسوأ هذا السنة وزاته قتله يا ولد سابوا بسوق الصهاريب بسوق السواق البراء وخاصة
من جانبه طالب الناشط أوريم إيمانويل شرطة المرور بمراقبة مستخدمي السيارات على طول الطرق مشيرا إلى ضعف الشرطة في تأمين إجراءات السلامة لمنع الحوادث. مستمعينا في كل مكان ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. اعترض مسؤولو ولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان على إجراءات تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية في ريوتو وموغوي إلى مستشفيات بالمقاطعة مشيرين إلى عدم وجود مشاورات. وقامت وزارة الصحة الوطنية يوم الأربعاء الماضي بتطوير المركزين بموجب مرسوم أدى أيضا إلى رفع وضع 27 مركزا آخر من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى مستشفيات في جميع أنحاء المقاطعة. وقال مسؤولو الصحة في ولاية شرق الاستوائية إنهم كانوا يفضلون تحديث مراكز الرعاية الصحية الأولية في إيكاتوس وتوريد بدلاً من ذلك. وأعربوا عن عملهم في أن تقوم وزارة الصحة الوطنية بتحديث مرفق إيكاتوس وضمان إنشاء مركز الرعاية الصحية الأولية في مقاطعة توريد. وقال لوبي إيسونغاي مدير الصحة في مقاطعة إيكاتوس إن الترقية لم تتبع المعايير الصحيحة، مبيناً أن السلطات الصحية بالمقاطعة قدمت الشكاوى إلى نواب المنطقة لاستجواب حكومة الولاية والحكومات الوطنية لتحميش مركز الرعاية الصحية الأولية إيكاتوس. وأضاف كان ينبغي أن تكون ترقية مركز الرعاية الصحية الأولية في إيكاتوس هي الأولوية إذا أردنا إتباع المعايير الصحيحة. من جانبه قال إثين كونكروت المدير العام لوزارة الصحة الولائي لراديو تمازج يوم الاثنين أنه تم تحديث مركزي مغوي وريوتو للرعاية الصحية الأولية في 29 من مايو الماضي إلى جانب مؤسسات مماثلة. وأبان أنه تم ترقية مركز الرعاية الصحية الأولية في كورون إلى مركز للنساء. ورحب ديفيد ناي محافظ مقاطعة كوبويت الشمالية بالترقية وشكر الحكومة الوطنية وقال إن المبادرة ستقلل من حالات التحويلات لمراكز أخرى. وناشد الحكومة الوطنية وحكومات الولايات على توظيف خبراء وتوصيل المعدات والإمدادات إلى المستشفيات التي تم تحديثها. سمعنا في كل مكان إليكم الخبر الأخير في النشرة. قال مسؤول حكومي رفيع في جنوب السودان إن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم مواد إقاثة بقيمة أكثر من مليون دولار أمريكي لدعم العائدين من جنوب السودان الفارين من الصراع في السودان. ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من الإقاثة خلال شهر يونيو الجاري. وقال ألبينو أكولا تاك وزير الشؤون الإنسانية يوم الاثنين أمام البرلمانيين أن هناك تدفقا للاجئين الفارين من الحرب في السودان وأن ذلك أجبرت الحكومة على طلب الدعم الإنساني من الدول المجاورة. وتابع كجزء من الاستجابة للأزمة في السودان ومحنة العائدين والنازحين قامت وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بحشد المساعدة في البلدان المجاورة. وأبان أن في العام الماضي وبتوجيه من الرئيس الفكير مياردت قام على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وتسليم رسائل تطلب منهم دعم جنوب السودان. وقال إن استجابة لطلب من جنوب السودان وافقت المملكة العربية السعودية على شراء المواد الغذائية من داخل جنوب السودان والدول المجاورة لدعم المتضررين من النزاع. وذكر الوزير أن المملكة العربية السعودية استجابت بشكل إيجابي من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية والأدوية للعائدين، وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من مواد الإقاثة إلى جنوب السودان في منتصف شهر يونيو والدفعة الثانية في أكتوبر. ووصف أتاك الوضع الإنساني الحالي في البلاد بأنه خطير، وقال أن 9 ملايين شخص يحتاجون إلى خدمات إنسانية خارجها هذا العام، بينهم 7.1 مليون بحاجة للمساعدات الغذائية. وأشار إلى أنه من بين 2.3 مليون لاجئ من جنوب السودان في البلدان المجاورة عاد حوالي 1.3 مليون إلى ديارهم، مبينا أن أكثر من 700 ألف شخص عادوا من السودان منذ بدء الحرب في 15 أبريل 2023، وقال لا يزال لدينا حوالي 1 مليون شخص لم يعودوا بعد إلى البلاد. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية من جنوب السودان مستمعينا والتي استمعتم لها في المساحة الماضية، نفرد لكم مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم الخاصة من السودان. إذن مستمعي تمازج، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، مرحب بكم في برنامج قضية اليوم، البرنامج اللي بنسلط فيه الضوء على واحدة من القضايا السياسية أو الاجتماعية أو غيرها من القضايا اللي بتهم الإنسان السوداني. قضيتنا لهذا اليوم تتعلق بتسليط الضوء على حادثة فض اعتصام القيادة العامة الوقع في 3 يونيو من العام 2019، واللي فيه تم قتل عدد من الشباب السودانيين والمواطنين السودانيين اللي كانوا بيعتصموا أمام مباني قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم إبان ثورة ديسمبر. ضيفنا لهذا اليوم هو المحامي والخبير القانوني المعروف رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، المحامي السوداني نبيل أديب. طرحنا عليه مجموعة من الأسئلة تتعلق بمسار عمل اللجنة، وأيضا للتساؤل حول الاتهامات الموجهة للجنة ولشخص رئيس اللجنة الأستاذ الخبير القانوني نبيل أديب، إلى تفاصيل الحوار. أستاذ نبيل أديب، في البداية حدثنا عن عمل اللجنة، هل ما زال عمل اللجنة قائم، ولوين وصلت في مسار التحقيق في فض الاعتصام؟
اللجنة الآن عملها متوقف بسبب الحرب وعدم طبعا وجود مقر محدد يمكن أن تتم الاجتماعات فيه، وحتى كل شخص من أعضاء اللجنة في جهة مختلفة وبعيدين، وطبعا الحرب لا تسمح باستمرار عمل اللجنة.
بالتأكيد أستاذ نبيل أديب، بلغت إلى مسامعكم الاتهامات المتعددة والمتكررة بعدم مهنية اللجنة، وكانت أول الاتهامات ابتداء من إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، ووجه بانتقادات بتتعلق بأن الموقع لم يستوفي شروط الأمان الرقمي، ما تعليقكم؟
بالنسبة لعمل اللجنة والتزامها بالمهنية، هي ملتزمة بالمهنية كانت في عملها بشكل دقيق. ما حدث بالنسبة للموقع الإلكتروني كان خطأ من الجهة التي كلفناها بتكوين طبعا اللجنة نفسها ما بتكون الموقع الإلكتروني ولا عندها المعلومة الكافية لذلك، وكان الخطأ يعني من الجهة التي كلفناها بتكوين الموقع، وتم إصلاحه فيما لا يزيد عن 2-3 يومين، ويعني هذا مجرد بحث على الأخطاء ما عنده معنى، لأنه أصلا ما حصل نتيجة له أي مسألة، هي بس خطأ في الموقع وتم إصلاحه بسرعة ولم يحدث تسرب أي معلومات نتيجة لهذا الخطأ.
أيضا أستاذ أديب، وجهتم بانتقادات حول مشاركتكم في أنشطة وفعاليات سياسية، كان آخر المشاركة في فعالية سياسية أقيمت بالقاهرة في العام 2024، هذا العام الجاري، وتم اتهام تلك الجهات اللي نظمت الفعالية بأنها جهات مساندة ودعمة للقوات المسلحة السودانية في معركتها ضد قوات الدعم السريع، ما تعليقكم؟
هو طبعا مسألة المسألة بتاعت مشاركتي في العمل السياسي، وأصلا عندما تم تعييني لرئاسة اللجنة كان الجميع يعلم مشاركتي في العمل السياسي منذ أيام في مقاومة نظام البشير وفي التعاوي الدستورية والقانونية التي كنت أتولاها والدفاع عن جميع الذين كانوا يقاومون نظام البشير، وهذا لم يكن خافيا على أحد. وأنا كنت رئيس اللجنة القانونية للحرية والتغيير، وتم اختياري لهذا المنصب، وهذا لا صلة له بالتحقيق في مسألة فض الاعتصام. وأما الحديث عن أنه هذه المسألة متعلقة مثلا أنه بالنسبة للقاهرة، الآن ما تم من ميثاق القاهرة، ميثاق القاهرة لا صلة له بالمجلس العسكري، ما عنده هو. قد يقال أنه هو بيدعم الجيش السوداني هو أحد أجهزة الدولة وليس جهاز سياسي، حتى وأنه يقال أنه الشخص الذي يقف مع الجيش عنده موقف سياسي، لا، هو أصلا أنا بدعم الدولة السودانية وبدعم بقاء الدولة السودانية وضد أنها يعني يتم بأي شكل الإطاحة بأجهزتها، ولكن هذا لا يعني على أي أساس أن مسألة، لا يعني أبدا عدم الحياد في التحقيق. التحقيق ما عنده صلة أصلا بالمسائل دي، ولم تكن أصلا المسائل دي في وقت ارتكاب الأفعال موضوع التحقيق ما كانت أصلا واردة، فهذا يعني ما عنده معنى بصراحة.
في العام 2022 كانت اللجنة قد أعلنت عن تعليق عملها ورفضها لمباشرة أعمالها من مقرها في الخرطوم، وكان اللجنة أعلنت بحسب ما نقلت مواقع إخبارية بأنه سبب توقفها عن العمل كان بسبب وجود جهة عسكرية قامت باقتحام المبنى اللي بتواجد فيه مقر اللجنة، وقامت بدس أجهزة قد تؤثر على مسار التحقيق. الحاصل شنو بالتحديد والخطوة اللي اتخذتوها بعد تعليق عملكم في ذلك الوقت؟
هذا السؤال وردت فيه معلومات غير دقيقة وغير صحيحة. ما حدث هو أنه كان في مجموعة طلبت أنه تعطى طابق من طوابق المبنى الذي كنا نستخدمه في اللجنة، ولم تكن اللجنة تستخدم ذلك الطابق أصلا، ولكننا رفضنا باعتبار أنه وجود جهة أخرى في المقر الذي تستخدمه اللجنة قد يعرض التحقيق لخطر الكشف عن اتجاهاته، وبالتالي رفضنا. فتم إدخال هذه اللجنة بقوة عسكرية باعتبار أنه لا حق لنا في أن نمنعها من الدخول في طابق آخر. نتيجة لذلك نحن رفضنا العودة لهذا الموقع أصلا، لم نعد له باعتبار أنه نحن لا نضمن سلامته بعد دخول قوات عسكرية له ودخول جهات أخرى، وبالتالي لم نعد لهذا الموقع أصلا، وانتهى الموضوع عند هذا الحد. وكنا نعمل من موقع لم نعلن عنه حتى توقف عمل اللجنة نتيجة للحرب.
شكرا أستاذ نبيل على الإجابة. أود أن أسأل سؤال من منطلق شخصي. في العام 2021 قبل الانقلاب أو قبل ما تدعوها بالإجراءات السيادية والإجراءات التي اتخذها المجلس
السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، واللي أفضت ل للإطاحة بحكومة قوى الحرية والتغيير، أو بالشراكة ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. أذكر في ذلك التوقيت إنه التقيت بك عبر شكل شخصي للترتيب لمقابلة تلفزيونية. ما لفت نظري إنه كان إنك بتتحرك من غير أي حراسة أمنية، وبطبيعة المهمة الموكلة على عاتقكم اللي هي التحقيق في جريمة فضائية اتصام القيادة العامة، كنت تتحرك وحيدا من غير أي حراسة، من غير أي إجراءات تأمينية. أليست يعني هذه الحادثة وهذا المشهد تحرك رئيس لجنة معنية بالتحقيق في جريمة قد تمس جهات سيادية، أليس من الغريب إنه يتحرك من غير أي حراسة؟ يعني ألا يعرض يعني مثل هذا التحرك رئيس لجنة في مقام قانوني ومقام بتاع تقاضي للابتزاز أو للتعرض للتهديد مما يؤثر في سير العدالة؟ ألا يعرض مثل هذا السلوك يعني جهة في مقامكم يعني؟
والله يا أخي أنت رديت على روحك ذاتك. يعني أنا حجيب الحراسة من وين؟ من أجهزة الدولة. وانت بتقول انه اجهزه الدوله متهمه بالضلوع في الانتهاكات دي، فلذلك ما بيكون عندها معنى انك انت تجيب حراسه من الجهه اللي انت اصلا بتعتبر انها ممكن تكون هي الخطر عليك. عموما ده يعني ده بالنسبه لسؤالك ذاته. انا بالنسبه لي ما كنت شاعر بأن هناك خطورة علي على حياتي أو على الأمان حقي من أي جهة، وبمعنى أنه أنا بفتكر أنه لا يجرؤ أي شخص وأنا في المنصب ده أنه يتعرض لي، لأنه ده ممكن يثبت فعلا ضلوعه في تلك الجريمة. وعلى أي حال أنا أصلا ما بتعايش مع الحراسات، يعني أنه يحرسوني ناس أو مجموعة وكذا، ما جزء من طبيعتي. أنا عادي بعيش مع الناس حياة عادية، ولا أخشى من أحد، أخشى من ضميري فقط. وأما الشعب فأنا عارفه أنه معاي ويقدر ما أفعله من أجل الوصول للحقيقة. وشكرا لك على السؤال.
ختاما شكرا أستاذ نبيل أديب على الإجابة على الأسئلة، ولكن أود أخيرا أن أشير إلى أن السؤال عن الحراسة الشخصية لكم هو كان سؤال عن الحفاظ على الحقائق اللي استودعتم لها فيما يخص حادثة اعتصام القيادة العامة وشهادات الشهود. شكرا لك أخيرا، وربنا يديم الصحة والعافية. وإلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج قضية اليوم، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى دمتم في حفظ الله ورعايته.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة آخر فقرات الجولة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تواتج الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات. أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان من راديو تواتج ليوم الأربعاء 5 يونيو 2024. أبرز عناوين النشرة: نبيل أديب، عمل لجنة التحقيق في فض الاعتصام متوقفة بسبب الحرب. قارات جوية للجيش السوداني على النيل الأبيض ومناطق مجاورة لها. اتهامات بنك الخرطوم بسحب مبالغ مالية من حسابات عملاء على أثاث مناطقي. مبادرة لإجلاء الأسر من جنوب الحزام في الخرطوم إلى الولايات الآمنة.
برهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بتأمين تصدير النفط. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. كشف رئيس لجنة التحقيق في فضل اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب عن توقف عمل اللجنة بسبب الحرب الدائرة في البلاد، موضحا أن اللجنة تفتغر لمقر دائم في الوقت الحالي بالإضافة إلى تواجد أعضائها في الدول المختلفة مما يعيق استمرار عملها. وقال أديب في مقابلة مع راديو تمازج أن الحرب لا تسمح باستمرار عمل اللجنة، وعينت حكومة السودان الانتقالية في العام 2020 المحامي والخبير القانوني نبيل أديب رئيسا للجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة الذي وقع في 3 يونيو من العام 2019 والذي راح ضحيته مئات من الشباب والمواطنين السودانيين. ولفت أديب إلى أن اللجنة كانت قد رفضت مداولة عملها في مقرها في الخرطوم في مارس 2022 بسبب أن مجموعة كانت قد طلبت طابقا في المبنى الذي يضم مقر اللجنة، مشيرا إلى أن تلك الجهة كانت قد تمثل تهديدا لعمل اللجنة ويتمثل في كشف عن مثار التحقيق وفق قوله. وأوضح أديب أن تلك الجهات التي طلبت طابقا كاملا استعانت بجهات عسكرية نتيجة لاحتراض اللجنة على تواجدهم. قال أديب أن اللجنة رفضت مزاولة عملها من ذلك المقر، مشيرا إلى أن اللجنة واثرت أعمالها من مكان لم تعلن عنه في ذلك الوقت. وحول الاتهامات التي أطلقها البعض بتحيز أديب مهنية اللجنة، نفى أديب بشدة في حديثه لراديو تمازج أي انحياز شخصي له، قائلا أن الجميع يعلم أنشطته السياسية في مقاومة نظام البشير. وأشار نبيل إلى أنه كان رئيس اللجنة القانونية للقوى الحرية والتغيير. ولفت أديب إلى أن توليه الدفاع في قضايا القانونية عن عدد من الذين كانوا يناهضون نظام البشير، وكان أديب قد ظهر في أحد الفعاليات السياسية التي نظمتها جهات داعمة للقوات المسلحة في القاهرة في هذا العام. وقال أديب أن الفعالية التي شارك فيها بالقاهرة لا صلة لها بالمجلس العسكري، وأضاف أن ميثاق القاهرة قد يقال أنه يدعم الجيش السوداني وتابع الجيش هو جيش السودان وهو أحد أجهزة الدولة وليس جهادا سياسيا، حتى يقال أن من يقف مع الجيش هو صاحب موقف سياسي.
هو طبعا المسألة بتاعت مشاركتي في العمل السياسي، وأصلا عندما تم تعييني لرئاسة اللجنة كان الجميع يعلم مشاركتي في العمل السياسي منذ أيام في مقاومة نظام البشير وفي التعاوي الدستورية والقانونية التي كنت أتولاها والدفاع عن جميع الذين كانوا يقاومون نظام البشير، وهذا لم يكن خافيا على أحد. وأنا كنت رئيس اللجنة القانونية للحرية والتغيير وتم اختياري لهذا المنصب.
وزاد أنا أدعم الدولة السودانية وبقائها وضد أن يتم الإطاحة بأجهزتها. ونفى أديب أن موافقته التي ذكرها قد تؤثر على مسار التحقيق في فض الاعتصام، واستمعت اللجنة المكونة في العام 2020 بقرار التحقيق في فض الاعتصام إلى مئات الشهادات من الشهود عيان حول أحداث فض الاعتصام، إلا أن اللجنة لم تعلن عن أي نتائج لعملها حتى الآن. شن الطيران الحرب التابع للجيش السوداني منذ مساء الأمس وحتى صباح يوم الاثنين قرارات جوية على مناطق في ولاية النيل الأبيض وفقا لعدة مصادر تواصل معها راديو تمازج. وقالت المواطنة السودانية من النيل الأبيض فضلت حجبي اسمها في حديثها لراديو تمازج أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن قرارات جوية متعددة على مناطق النيل الأبيض وقراها المجاورة مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية لم يتم حصرها بعد. وقالت مصادر صحفية لراديو تمازج أن الطيران الحربي وصل صباح يوم الاثنين تدمير ما تبقى من السيارات والعداد لقوات الدعم السريع في منطقة علقة وما حولها في استمرار للقارات أمس التي أدت إلى تدمير عشرات العربات القتالية وعشرات العربات المدنية والعتاد الحربي، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص لم يتم حصرهم بعد أيضا. وأفادت مصادر عسكرية سودانية الأحد لصحيفة أخبار السودان أن طيران الجيش السوداني قذف الأحد عدة تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية النيل الأبيض مستهدفا 4 ارتكازات في محلية القطينة وألحق بها خسائر كبيرة. وأشارت مصادر إلى أن المعارك بين الجيش والدعم السريع أدت إلى نزوح سكان عدد من القرى بالكامل وعلى رأسهم قرى ود الذاكي والشعيلة والدامبو جنوب القطينة. يحاول راديو تمازج التواصل مع قوات الدعم السريع ولكن لم يتلقى أي رد. اتهم عدد من العملاء ببنك الخرطوم الذين ينتمون إلى إقليم دارفور، اتهموا البنك بسحب مبالغ مالية من حساباتهم في عدد من المدن نيالا والضعين وذارنجي والجنينة دون إخطار مسبق. وقال محمد آدم من مدينة نيالا لراديو تماذج أن 17 من العملاء بالبنك في مدينة نيالا تعرضت حساباتهم إلى السحب، موضحا أن المبالغ المسحوبة من كل حساب تقدر ما بين 200 إلى 700 ألف جنيه سوداني. وأضاف: تفاجأنا في يوم 23 مايو الماضي بسحب مبلغ 200 ألف جنيه من حساب البنكي، وعندما استفسرت عدة مرات من معارفي وجدت أنهم تعرضوا لذات المشكلة. وذكر آدم أنه هو والمتضررين قاموا بتوكيل شخص في بورسودان لمقابلة إدارة بنك الخرطوم لتقديم شرح لعملية السحب البنك.
حصل معي السهم ده، ما جابوا لي رسالة أصلا، في رسالة أنه قال لي يا أخي في قروش مؤلقة أو في مبلغ أنت احتلت له ولا كده، بس سحبوا مني 200. الكلام ده يوم 23 مايو، بس لقيت 200 ما فتشت المعاملات السابقة، ما لقيت انه في انا هولت مثلا مبلغ بالخطأ او مثلا يعني، بس لقيتها ما حصل معي. ليزول تاني برضو في نفس التوقيت لقيته، قال لي يا انا ذات شهر من 700 ولقيتها ما فهولنا كده، لقينا شايفين انه الكلام ده ما حصل مع اي زول يعني، ما انا هنا في نفس وكلنا جيران يعني، بس بتلقى مبلغ ما.
كما اوضح انهم قاموا باستخراج طلب قانوني من نيابة ولاية نهر النيل، واضاف انه ليس من الممكن السفر إلى مدينة بورسودان في رحلة طويلة وشاقة ومكلفة ماليا تقديم شق حول مبلغ 200 ألف جنيه. وأوضح أن حسابات المستهدفة هي حسابات مفتوحة في بنك الخرطوم فروع نيالا والضعين والذالنجية والجنينة. وقال أحمد حامد عبد الرحمن أحد عملاء بنك الخرطوم فرع مدرمان الصناعات أن حسابه تعرض لخصم مبلغ 850 ألف جنيه في يوم 25 مايو، وعندما راجع المعاملات السابقة لم يجد من ضمنها أنه أجرى عملية تحويل بهذا المبلغ، وقال أن هذه العملية وقعت لدى عدد من معارفه، وطالب إدارة البنك بالنظر في شكاوى العملاء وإيقاف عملية السحب. ونفى أحد مدراء بنك الخرطوم أن تكون عملية السحب قد حدثت على أساس جهوي، لافتا إلى أن السحوبات تتم بناء على بلاغات رسمية في القالب، موضحا أن البنك يقوم بحجز المبلغ إلى حين الفصل في الشكوى. أعلن المتحدث باسم قرى الطوارئ جنوب الحزام محمد كندشة عن مبادرة باسم تذكرتك علينا لإجلاء الأسر المتعففة مجانا من المنطقة إلى الولايات الآمنة بسبب الأوضاع المأساوية على حد وصفه التي تعيشها الخرطوم. وقال كندشة لراديو تمازج أنه زار 3 مواقف سفرية بجنوب الخرطوم، وجد أن هنالك عدد كبير من المواطنين يودون الخروج إلى الولايات، موضح أن الخروج يتعزز نسبة لثوء الأوضاع المادية، وأوضح أن رغبتهم في المغادرة جاءت بسبب الأوضاع التي يعيشها المواطن بسبب عدم توفير الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء وشبكة الاتصال مع انعدام الأمن. قيل أن الخرطوم أصبحت مكان غير صالح للعيش، وأن الأوضاع فيها تستدعي تقديم مساعدات إنسانية.
بالنسبة للمبادرة الإجلاء هي جات من واقع أنا زرت 3 مواقف في جنوب الحزام، هي بتاعت سفريات، موقف السلم البقالة والموقف بتاع مايو شارع 40، الموقف بتاع منين البرف. شفت كمية الناس اللي طالعين ما كمية سهلة، وأغلب الناس ظروفهم المادية سيئة جدا. بعد ذلك عملت دراسة بالأحياء إنه في ناس يعني عندها فكرة تطلع، لكن ظروف المادية يعني صعبة شديد.
وأشار إلى أنه استطاع حصر 20 أسرة من الراقبين في مغادرة المنطقة، معظمها تضم أطفال بواقع 180 شخص يريدون المغادرة، مشيرا إلى أن العدد يعتبر حصر مبدئي لعدد الأسر الراقبة في المغادرة من منطقة جنوب الخرطوم. ولفت محمد إلى أن المبادرة ستعتمد على جمع التبرعات من الخيرين، مشيرا إلى أن أكثر من جهة وعدد من الخيرين تواصلوا معه بغرض مساهمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أعلن فيها عن انطلاق المبادرة. ووقعت منطقة جنوب الحزام تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى للحرب، وتعاني المنطقة من انقطاع تيار الكهرباء والمياه منذ ما يقارب 4 شهور مع انقطاع شبكة الاتصال والإنترنت. أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم عن اختيار هياكلها التنظيمية والتنفيذية لقيادة التحالف في الفترة القادمة، وكانت التنسيقية قد اختتمت فعاليات المؤتمر التأسيسي واختيار هيئة قيادية مكونة من 120 شخص قيادي، وانتخب المؤتمر رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيسا لهيئة القيادية للتنسيقية، وكشف الناطق الرسمي باسم التقدم بكري جاك في تصريح صحفي أن الهيئة القيادية اختارت كل من الهادي إدريس وهيام محمد باشري نوابا للرئيس. كما أعلن جاك عن أن الهيئة القيادية انتخبت القيادي بحزب الأمة صديق الصادق المهدي أمينا عاما للتنسيقية. وأبان جاك أن الأمانة شرعت في تنفيذ مخرجات المؤتمر التأسيسي المتمثل في الرؤية السياسية والتي تزعى إلى عقد مؤتمر المائدة المستديرة مع كل القوى السياسية الساعية لوقف الحرب.
هيئة قيادة جديدة من 120 عضو، كما سمعت تم انتخاب الدكتور عبد الله حمدوك رئيس للتنسيقية، وبالأمس تم اختيار الدكتور الهادي إدريس والأخت هيام كنواب للرئيس. والآن تم تشكيل الأمانة العامة بالصديق الصادق المهدي، وستبدأ هذه الأمانة العامة كجهة تنفيذية في تنفيذ ما اتفق عليه المؤتمرون في الاجتماع في المؤتمر الذي اكتملت حلقته في 30 من مايو المنصرم.
وذكر جاك أن تقدم جددت تواصلها مع الجيش وقوات الدعم السريع من أجل إقناعهم بالوصول إلى السلام عبر المفاوضات. وفي الخبر الأخير، تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من نظيره سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بالعلاقات الدولية وملفات خام نفط جنوب السودان. وأكد المجلس السيادة الانتقالي في بيان له أن البرهان تسلم رسالة خطية من مبعوث رئيس جنوب السودان توغولواك تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. وكان مبعوث رئيس جنوب السودان قد وصل الأحد إلى مدينة بورسودان على رأس وفد رفيع المستوى دم وزراء رئاسة الجمهورية والنفط بدولة جنوب السودان. وأكد لوك في تصريح صحفي أنه عقد اجتماعا مع البرهان مبين أن اللقاء تطرق إلى قضايا النفط جنوب السودان. وأشار لوك إلى أن الخطوط نقل النفط تأثرت بالحرب الدائرة في السودان مما أدى إلى توقفها بسبب استمرار المعارك. وأضاف تود كولواك أن البرهان وعدهم بتقديم المساعدة لتسهيل انسياب بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. وأكد كولواك أنه تم التوافق بين الجانبين على عقد اللقاء بين وزارتي النفط في البلدين وضع معالجة قضية انسياب النفط يمثل قضايا هامة للبلدين على حد قوله. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بنشرتنا الإخبارية من السودان مستمعينا نختتم هذه الجولة، على أمل اللقاء بكم مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية. وإلى ذلكم الحين مستمعينا، قوموا بزيارة مواقع راديو تمازيغ للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ومنصة إكس. الراهن السياسي على رأس كل ساعة عبر موقعنا الرئيسي www.radiotamazig.org. إلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.